السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نتعلم الخير ونتفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعلق على كتاب مختصر جامع نافع، ألا وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله في عمره وعلمه ونفع بعلومه المسلمين. ولازلنا نتكلم عن رمي الجمار، وقد تقدم الكلام على رمي الجمار في أيام التشريق، وأن المقصود بالرمي أن يقع الحصى في الحوض، لا أن يصيب الشاخص، وإنما المقصود أن يقع في الحوض. فلو أصاب الشاخص ولم يقع في الحوض فإنه لا يعتبر، ولو وقع في الحوض ولم يصب الشاخص فإنه معتبر. وعلى هذا فإنه يجب على الحاج أن لا يرمي إلا من مكان يغلب على ظنه أن الحصى يصل فيه إلى الحوض، ولا يجوز أن يرمي من بعيد. وبينا أن المطلوب هو الرمي، أما وضع الحصى وضعا فإنه لا يتحقق به الواجب، وهذا آخر ما تكلمنا عنه في مجلس الأمس، فنواصل اليوم القراءة والتعليق على ما سطره الشيخ حفظه الله عز وجل. فيتفضل أخي نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة،
أي في يوم العيد. وقد تقدم معنا أن وقت الرمي على الراجح من أقوال أهل العلم يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر، من بعد منتصف ليلة النحر، ويستمر إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر، وأن الأفضل أن يكون الرمي ضحى، فإن فات الضحى فالأفضل أن يكون الرمي في النهار. ويجوز الرمي قبل طلوع الشمس بل قبل طلوع الفجر على الراجح من أقوال أهل العلم، ويجوز الرمي ليلا إلى أن يطلع فجر يوم الحادي عشر. هذا تقدم بيانه فيما مضى. نعم.
قال حفظه الله: وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله.
نعم، رمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق، في يومين للمتعجل وفي ثلاثة للمتأخر، يكون بعد الزوال. فأول وقت للرمي في هذه الأيام بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، ولا يجوز قبله عند جماهير العلماء، عند الكثرة الكاثرة والغلبة الغالبة من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مرورا بفقهاء التابعين والمذاهب الأربعة إجمالا وعلماء الإسلام إلى يومنا هذا، كلهم يرون أن رمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنما يكون بعد زوال الشمس ولا يجوز قبله، ولا يجوز قبله. واستدل الجماهير على ما قرروه بأدلة ذكرها الشيخ فقال:
قال حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
هذا الدليل الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في الأيام الثلاثة بعد أن زالت الشمس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فأمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن هذه عبادة لا تقع إلا في الحج، فليس لها شبيه ولا يفعلها إلا الحاج، فلا مجال لأخذها إلا بالتوقيف المحض، والتوقيف جاء بالرمي بعد الزوال. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أمرين فإنه يختار الأيسر فيفعله، أو يرشد الأمة إلى فعل الأيسر ولو فعل غيره. ولا شك أيها الإخوة أن الرمي عند الزوال أو بعد الزوال أشق ما في اليوم، لأن الشمس تكون فوق رؤوس الناس مباشرة، فذهاب الإنسان إلى الجمرة في الشمس في هذا الوقت، وقت الظهيرة، شاق بالنسبة لبقية اليوم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يرمي بعد الفجر أو يرمي بعد زوال الشمس، لا شك أنه سيختار أن يرمي بعد الفجر، لأن هذا أرفق بالأمة من جهة برودة الجو ومن جهة طول فترة الرمي على الأمة. فلما وجدنا حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، ولم يرشد أحدا لا ضعيفا ولا امرأة ولا راعيا للرمي قبل الزوال، علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيرا في هذا الأمر، بل كان الأمر حتم لازم. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا في صلاة الظهر: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ومع ذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرد بالرمي فيؤخر الرمي مثلا إلى قبيل العصر، بل كان يرمي إذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر. فدل ذلك دلالة بينة على أن هذا الوقت معين لبدء الرمي، وأنه لا يجوز الرمي قبله. وهذا دليل واضح بين لا يستطيع أحد أن يدفعه. ومن عجب أن يقول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال لأن الناس لا يجتمعون عنده إلا وقت الصلاة. فسبحان الله، كيف رمى في جمرة العقبة ضحى والناس ما اجتمعوا على هذا الكلام؟ هذا كلام لا موقع له في العلم، بل الدلالة بينة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على أن رمي الجمار في الأيام الثلاثة لا يجوز قبل الزوال. نعم.
قال حفظه الله: في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
نعم. هذا الدليل الثاني، وهو أن الصحابة فهموا أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا يعني معاشر الصحابة، كنا، ما قال كنت، قال كنا، أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحين الزوال، فكانوا يترقبون الزوال حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. فدل ذلك على أن فهم الصحابة لوقت الرمي أن الرمي إنما يكون بعد زوال الشمس ولا يكون قبل زوال الشمس. نعم.
قال: وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
نعم. وهذا الدليل الثالث، وهو أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صريح النهي عن رمي الجمار قبل الزوال، عن رمي الجمار قبل الزوال، ولا يعلم له مخالف من الصحابة بلفظ صريح. وما حكي عن ابن الزبير فيه احتمالات، فهذا يدل دلالة بينة على أن الرمي لا يجوز قبل الزوال. نعم.
وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر رضي الله عنه: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال.
وهذا واضح جدا لمن يعرف الفقه، أن الكثرة الكاثرة على هذا القول. ثم إني أقول إنه لا حاجة اليوم إلى البحث عن الترخص بالقول الثاني لطائفة قليلة من أهل العلم من جواز الرمي قبل الزوال. فإن بعض أهل العلم قبل سنين لما حدثت الازدحامات عند رمي الجمار وحدث الموت، بعض أهل العلم رأوا أن الأخذ بالقول الضعيف في الرمي قبل الزوال فيه فسحة لدفع القتل عن المؤمنين، وإن كان كثير من علمائنا لم يرى هذا حتى في ذلك الوقت، كشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قيل له إنه يعني لما حصل القتل وكذا لو يرمى قبل الزوال، فقال لعل الله ابتلانا بهذا الموت الذي حصل لبعض إخواننا حتى يرى هل نغير شعائر الله أو نثبت على ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول مع ذلك لا حاجة اليوم مع وجود هذا الجسر الطيب الذي نفع الله به الحجاج نفعا عظيما، بقي فقط أن يعلم الحجاج الرفق ببعضهم وترتيب أنفسهم والعناية بالخروج إلى الرمي بسكينة والحرص على عدم أذية المؤمنين. نعم.
قال حفظه الله: ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق.
نعم أوسع، لأنه كما قلنا يبدأ من منتصف ليلة النحر، وعلى القول الآخر يبدأ بعد الفجر ويستمر إلى الفجر، فهو أوسع. ومع ذلك أجاز ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم معنا الرمي في الليل، فمن باب أولى الرمي في الليل في أيام التشريق، لأن الرمي يبدأ بمنتصف النهار بالزوال، فالوقت أضيق أعني من جهة النهار، فيوسع فيه في الليل. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أول الوقت ولم يحد آخره، فيستمر إلى دخول اليوم التالي. ومن وجه آخر ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، فأجاز للراعي أن يرمي ليلا، أجاز للراعي أن يرمي ليلا. نعم.
قال: فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة،
وقد تقدم ذكره مرارا. نعم.
قال: والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب.
نعم، أيام التشريق تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، وإذا انتهت أيام التشريق فقد انتهى وقت الرمي، فمن أدركه غروب يوم شمس يوم الثالث عشر وعليه رمي فإنه لم يرمي، فعليه دم، سواء كان بقي عليه رمي يوم أو رمي يومين، إن كان أخر رمي يوم إلى اليوم الثالث عشر أو رمي جمرة كجمرة العقبة مثلا، رمى الجمرة الأولى والوسطى ثم أذن المغرب وهو لما يرمي جمرة العقبة، فإنه يجب عليه بهذا دم، لأن وقت الرمي قد فات. نعم.
قال: ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
نعم، هذا إذا كان واجدا قيمتها، أما إذا كان لا يجد قيمتها فإنه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام. الفقير الذي تجب عليه الفدية شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ولا يجد قيمة الشاة زائدة عن نفقاته الضرورية فإنه يصوم عشرة أيام، فإنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة المجامع أنهم قالوا: فإن لم تجد فصوم عشرة أيام، وفي بعض الروايات فصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فهذه فتوى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من وجبت عليه الفدية يصوم 10 أيام، وليس هذا من باب القياس على الهدي، وإنما من باب الأخذ بفتوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: يرمي الحاج الجمرات 3 أيام التشريق على الترتيب.
نعم، الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب بين الجمار شرط للصحة، فيجب أن يرمي مرتبا، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي العقبة. فإن نكس فبدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، أو بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، فإن رميه لا يصح إن كان في زمن التدارك، فنأمره بأن يعيد. لو جاءنا ونحن في منى في اليوم 12 وقال: أنا أمس بدأت بجمرة العقبة، نقول: رميك أمس لا يصح، اليوم اذهب وابدأ برمي أمس، ارمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ارجع وارمي لليوم على الترتيب. أما إذا جاءنا بعد فوات زمن التدارك، يعني جاء بعد نهاية اليوم 13 وقالنا: في اليوم 11 رميت منكسا فبدأت بجمرة العقبة، فإن عمله يمضى على الصحة، لأن دليل الاشتراط مجرد الفعل، فنستدل به في حال الإمكان. أما إذا فات فإنه لا يرتب الدم على من رمى منكسا. هذا أظهر ما ظهر من أقوال العلماء في المسألة. نعم.
قال حفظه الله: فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق. وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه.
نعم، هذه سنة عظيمة، وهذه من مواطن الدعاء العظيمة. إذا رمى الجمرة الصغرى من أي مكان يرميها من الأيسر، يعني من الأيسر له، سواء من جهة اليمين أو من جهة الشمال، لا مكان أفضل من غيره بالنسبة لرمي الجمرة الصغرى، يرميها من أي مكان. فإذا رماها فإنه يتقدم أمامه في الوادي حتى تكون الجمرة في هذه الحال على يساره، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، قدرها بعض أهل العلم بمقدار سورة البقرة، وليس هذا بشرط، السنة أن يدعو وأن يطيل الدعاء، لأن هذا موطن ترجى فيه الإجابة. ثم يتقدم فيرمي الوسطى من أي جهة كذلك، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال حتى يبتعد عن الجمرة، وتكون في هذه الحال خلفه من جهة اليمين، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة. ويجوز أن يرميها الآن من أي مكان، والأفضل أن يرميها من بطن الوادي ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى من بطن الوادي لأنه الممكن، أما الجهات الأخرى فكانت الجمرة ملتصقة في الجبل، وقد أزيل هذا الجبل اليوم فزال المانع، فللإنسان أن يرميها من جميع الجهات، ورميها من بطن الوادي أفضل. ثم إذا رماها ينطلق ولا يدعو. نعم.
قال حفظه الله: فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاه، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال: وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره.
كما قدمنا، الجمرة الصغرى ليس لرميها مكان فضيلة، بل تستوي جميع الجهات، وكذلك الوسطى. وجمرة العقبة الأفضل أن يرميها من بطن الوادي، ولو رماها من الجهة المقابلة صح، لأن الجمرة اليوم ولله الحمد والمنة يتيسر للإنسان أن يرميها من جميع الجهات. نعم.
قال: فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج.
نعم، كأن ابن مسعود يقول: هذا مقام من بين لنا أعمال الحج التي ورد بعضها في القرآن. فهذا الرابط بين سورة البقرة وهذا الموقف. نعم.
قال: ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه.
نعم، في رمي الجمار من كان يستطيع الرمي بنفسه فيستطيع أن يصل إلى الجمرة ويرمي بنفسه، لا يجوز أن يوكل غيره، ولو وكل غيره فإن الرمي لا يصح، فإن الرمي لا يصح. فمثلا إنسان يريد أن يبقى في مكة وهو قادر على أن يذهب ويرمي بنفسه فوكل غيره، فإن رمي غيره عنه كالعدم، لا يجزي عنه شيئا. أما من كان معذورا لا يستطيع أن يذهب بنفسه ليرمي، إما لضعفه كالصبي الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، أو المريض الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، أو كبير السن الذي بلغ من السن مبلغا يضعف معه على أن يزاحم الناس ويرمي بنفسه، أو من كان مع مريض يحتاجه لا يستغني عنه، لا يستغني عنه، فإنه كالمريض، فإنه كالمريض. أو المرأة إذا كان معها طفل ترضعه ولم تجد من يقوم به دونها، وكذلك المرأة الحامل، فإن المرأة الحامل يخشى على بطنها أن تضرب أثناء الرمي وهذا ضرر بين، فهؤلاء يجوز لهم التوكيل، وإذا وكلوا صح رمي الموكل عنهم، غير أن الوكيل يشترط فيه أن يكون حاجا، فلا يجوز توكيل من لم يحج، لأن الذي لا يحج رميه بدعة. لو أن إنسانا ذهب إلى الجمار وقال: أنا أريد أن أرمي، أنا لست حاجا لكن أريد أن أشارك الحجاج وأرمي الجمار، نقول له بدعة، فغير الحاج لا يرمي عن نفسه ولا يرمي عن غيره، لا يرمي عن نفسه ولا يرمي عن غيره، فيشترط أن يكون حاجا. ويشترط أن يبرئ ذمته من الرمي، وذلك بأن يبدأ بالرمي في الجمرة الصغرى فيرمي عن نفسه أولا، ثم وهو في مكانه ينوي الرمي عن من وكله، سواء وكله واحد أو أكثر على الترتيب، ثم ينطلق إلى الوسطى فيبدأ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، ثم يذهب إلى الثالثة الكبرى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله. نعم.
قال حفظه الله: ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل.
ولا يشترط أن يكون عاجزا، بل إذا شق عليه الرمي مشقة زائدة عن المعتاد فإنه يجوز له التوكيل. نعم.
لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم.
ومن ذلك مثلا عندي السمين الذي يصاب بما يسمى بالاحتكاك، حتى أنه أصبح لا يستطيع أن يمشي، ولو مشى 5 خطوات لشق ذلك عليه مشقة شديدة، فإذا لم يتيسر علاج يخفف هذا حتى يستطيع أن يمشي إلى الجمرة فإن له أن يوكل غيره أن يرمي عنه. نعم.
قال: ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج.
نعم، الرمي تدخله النيابة، وكذلك أمر ثان وهو النية بالنسبة للصبي الذي لا يعقلها، يعني النيابة، ما الذي تدخله النيابة من أعمال الحج؟ أمران: الرمي بالنسبة للعاجز عن الرمي أو الذي يشق عليه الرمي مشقة شديدة زائدة عن المعتاد تدخله النيابة، والأمر الثاني النية بالنسبة للصبي الذي لا يعقل النية، يعني مثلا إنسان حج ومعه صبي عمره 2 سنة يريد أن يحججه معه، هذا الصبي ما يعرف النية، لو قال له انوي ما يعرف، هنا ينوب الأب عنه أو من حج به ينوب عنه فينوي عنه، ينوي عنها الحج، ينوي عنها العمرة، وإذا جاء في الطواف ينوي عنه الطواف، يعني نية النسك ونية العمل الذي تشترط له النية. أما بقية أعمال الحج فلا تدخلها النيابة. نعم.
قال حفظه الله: بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى.
لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى عمل يطلب فيها الوقوع، فلو أن الإنسان حمل حملا ووضع في عرفة وقف بعرفة ما يحتاج أن يمشي بنفسه، لو حمل حملا مثلا بالإسعاف، مريض حمل بالإسعاف وأدخل في عرفة وبقي في الإسعاف إلى أن مضى الوقت ثم انصرف به الإسعاف حصل الوقوف. المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى لا يحتاج إلى عمل، يعني ليس من شرطه عمل الإنسان، بل بمجرد أن يوجد في المكان ولو بحمل غيره له حصل المقصود، فلا داعي للتوكيل. نعم.
قال: فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده.
نعم، الطواف والسعي لا حاجة إلى التوكيل فيهما لأن وقتهما واسع، كما قدمنا بالأمس وقت الصحة العمر كله، وقت الصحة العمر كله بعد دخول منتصف ليلة النحر، فينتظر حتى يستطيع، ثم يجوز أن يطوف بالعربة ويجوز أن يطوف محمولا، واليوم في عربات حتى كهربائية يركبها وما يحتاج إلى عمل تدور به بسرعة، فينتهي من طوافه وسعيه، فلا حاجة للتوكيل. نعم.
قال: والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات
كما تقدم. نعم.
قال: ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره.
نعم.
لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره.
نعم.
قال: أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات.
نعم، كثير من مواقف الحج أصلها أمور وقعت في زمن إبراهيم عليه السلام له أو لزوجه أو لابنه، فهي أصل كثير من المناسك، ومن هذا أصل الرمي. نعم.
قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب.
نعم، هذا بيان أصل الرمي. لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك فكان عند الجمرة، أتاه الشيطان فعرض له يريد أن يصرفه فرماه بسبع حصيات حتى ساخ وذهب، ثم لما جاء عند الجمرة الثانية عرض له الشيطان يريد أن يصرفه فرماه بسبع حصيات متعاقبات حتى ذهب، ثم كذلك في الجمرة الثالثة. وهذه القصة رواها أبو داود الطيالسي وأحمد وابن خزيمة والطبراني بدون الجملة الأخيرة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. أما القصة بتمامها مع الجملة فكما قال الشيخ رواها الحاكم وصحح هذه الرواية ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني رحم الله الجميع، فهذه رواية صحيحة. طيب، هنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. فهل معنى هذا أن عندما نرمي الجمار نرمي الشيطان؟ الجواب لا. معنى هذه الجملة أنكم ترجمون الشيطان لأن أباكم إبراهيم عليه السلام رجم الشيطان فأنتم تقتدون به، وإلا فالآن ما ترمون الشيطان، ما ترمون الشيطان، أنتم ترمون الجمرة، لكن أباكم إبراهيم رمى الشيطان بسبع حصيات، ثم جاء رسولكم صلى الله عليه وسلم فشرع له أن يرمي الجمار بسبع حصيات، فأنتم ترجمون الشيطان لأنكم تقتدون بأبيكم إبراهيم عليه السلام الذي رمى الشيطان بهذه الحصيات. وملة أبيكم تتبعون، يعني طريقة أبيكم إبراهيم عليه السلام تتبعون. ولذلك لا يصح أن نقول رجمنا الشيطان أو رمينا الشيطان، وإنما نقول رمينا الجمرة. نعم.
قال حفظه الله: ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء، وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجه وعمره،
فسارت شرعا، فصارت شرعا، وإن كان لها أصل في زمن إبراهيم عليه السلام صارت من شرعنا. نعم.
قال: والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين.
كما لا يطلقون، أي لا يجوز أن يطلقوا على الجمرات شياطين. وهكذا الفقهاء لم يذكروا يعني في كتبهم رمي الشيطان، وإنما يذكرون رمي الجمار. نعم.
لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات. قال حفظه الله: طواف الوداع.
طواف الوداع، والمقصود به أن يجعل الحاج آخر عهده بالبيت فيطوف قبل أن يخرج كالمودع، ولذلك سماها العلماء طواف الوداع. وإلا فالمقصود أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف ثم يخرج، فإذا حصل هذا منه فقد حصل المقصود، وهو مطلوب من كل حاج يريد أن يغادر مكة بعد حجه. عند مغادرته حتى أهل مكة إذا أرادوا السفر بعد الحج، على الراجح من أقوال أهل العلم، المكي إذا حج هذا العام مثلا وأراد أن يسافر بعد حجه من مكة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. وهذا لكل من ينفر من مكة، حتى من يذهب إلى جدة أو إلى الطائف فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ولا دليل عند المفرقين بين الناس إلا أهل مكة إذا لم يريدوا أن يخرجوا منها. نعم.
قال حفظه الله: طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك.
نعم، تقدم بيان حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا دليل للجمهور على الوجوب، وقد تقدم تقرير هذا. نعم.
قال: يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب.
عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، وحكاه بعضهم إجماعا، لمن خرج بعد العمرة مباشرة، إلا أن من الفقهاء من أوجب طواف الوداع على المعتمر، والراجح هو قول الجمهور كما قلنا أنه لا يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع بعد عمره صلى الله عليه وسلم، كما أن أمنا عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد عمرتها، بل طافت ثم سعت وأجزأها هذا عن طواف وداع الحج، ولم يجب عليها أن تطوف بعد العمرة، فدل ذلك على أن المعتمر لا يجب عليه أن يطوف للوداع، لكن نص كثير من الفقهاء على أنه يستحب، لأن الطواف عبادة مستحبة أصلا، فكونه يأتي بالطواف بعد العمرة فهذا زيادة عمل مشروع يثاب عليه، وليخرج من خلاف العلماء. نعم.
قال: لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج. قال: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة ونوى به الإفاضة والوداع وسافر بعده أجزأ عن الوداع، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف.
نعم، يعني من أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء ثم طاف بنية طواف الإفاضة أو بنية طواف الإفاضة والوداع فإن هذا يجزئه. لماذا؟ لأن المقصود شرعا أن يكون آخر العهد بالبيت، وهذا قد جعل آخر عهده بالبيت، فحصل المقصود الشرعي وحصل طواف الإفاضة. فإذا كان عليه سعي فإنه يسعى بعد ذلك، لأن السعي لا يقطع العهد بالبيت. ولذلك ذكرنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها طافت للعمرة وسعت للعمرة بعد حجها ثم خرجت، ولم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد العمرة، فدل ذلك على أن السعي لا يقطع العهد بالبيت. نعم.
قال: وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه.
نعم.
قال: وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة.
نعم، إذا انتهى من طواف الوداع فإنه ينبغي أن يتنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع، فإن بعض الناس يظن أن طواف الوداع لا تصلى بعده ركعتان، يظنون أنه ما دام أنه طواف وداع ويجب أن يكون آخر العهد بالبيت أنهم لا يصلون ركعتين، وهذا غلط، بل يصلي من طاف طواف الوداع ركعتين بعد الطواف. والأمر الثاني أن يخرج من المسجد خروجه المعتاد، ولا يشرع أن يلوح للبيت كما يفعل بعض الحجاج اليوم، إذا طافوا للوداع وانتهوا يلوحون وبعضهم يقبل وكذا، هذه بدعة، هذه بحد ذاتها التلويح للبيت عند الخروج بدعة. كذلك مثلا لا يخرج القهقرة يمشي على الخلف ويجعل البيت أمامه حتى يخرج من الباب، فإن هذا بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعظم للبيت العارف بحق ربه انصرف انصرافه المعتاد. ولذلك من جهل بعض الناس أنهم يحتفلون بهذه البدعة، فقد رأيت قبل يعني لعله قبل يوم فيما يسمى باليوتيوب صورة لبعض الحجاج غفر الله لنا ولهم وهم في سطح المسجد الحرام ويودعون البيت بأيديهم ويبكون ويرجعون على الخلف، وكتب بعض الناس ما شاء الله عليهم. ما هذه بدعة لا يحتفى بها ولا يفرح بها. نعم، نقول إخواننا نسأل الله أن يغفر لهم لعلهم جهل بهذا الأمر، لكن لا يحتفى به، بل هذا الأمر من البدع المحدثات. ومن القبيح ما يفعله بعض الناس من أنه إذا انتهى من الركعتين بعد طواف الوداع تصور سيلفي مع الكعبة، وهذه من محدثات هذه الأيام، وهذا في الحقيقة أمر قبيح ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، ولا يجوز فعله في خارج الحرم، فكيف بفعله في داخل الحرم. نعم.
قال حفظه الله: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرف الأسفار، فأشرف سفر يسافره الإنسان هو إلى بيت الله الحرام، ويعظم إذا كان للحج أو العمرة، ثم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قربة وطاعة لله عز وجل يثاب عليها المسلم ويعظم بها أجر المؤمن. ويجب على المؤمن عند سفره إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينوي زيارة المسجد، فإن نوى زيارة المسجد ونوى تبعا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع ويصلي وشهداء أحد ويصلي في قباء، فلا حرج، لأن هذه النية تابعة. أما أن يخرج وهو ناوٍ زيارة القبر من بلده، يقول سنذهب نزور الحبيب، سنذهب نزور القبر، فالنية هي زيارة القبر، فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز شد الرحال لزيارة قبر ولو كان القبر قبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما يتضح فيما ذكره الشيخ. إذن الإنسان عند خروجه من بلده إما أن ينوي زيارة المسجد فقط والباقي سيأتي تبعا، فهذا مشروع، وإما أن ينوي زيارة المسجد وبالتبع ينوي زيارة القبر والبقيع وكذا تبعا لهذا، فهذا جائز. وإما أن ينوي بالأصالة زيارة القبر فيقول أنا سأذهب أزور الحبيب، أنا سأذهب، فهذا لا يجوز وغير مشروع. نعم.
قال حفظه الله: يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له ومسلم.
نعم، هذا حديث صحيح لا غبار على إسناده، رواه الشيخان، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله أحد من العلماء حتى ينظر في كلامه، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال، أي لا تشد الرحال إلى فضيلة في بقعة تطلب فيها، لا تشد الرحال إلى فضيلة في بقعة تطلب فيها ولا توجد في غيرها إلا إلى ثلاثة مساجد. والدليل على هذا أن المساجد هذه تطلب الفضيلة فيها، وهي فضيلة لا توجد في غيرها، فالفضيلة في المسجد الحرام لا توجد في أي مكان غير المسجد الحرام، والفضيلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد في أي مكان إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والفضيلة في المسجد الأقصى لا توجد في أي مكان إلا في المسجد الأقصى. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فضيلة الزيارة هنا لا توجد إلا في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا أسلوب حصر صريح. أما شد الرحال لطلب فضيلة عامة توجد في أماكن كثيرة أو مصلحة عامة، فهذا لا حرج فيه، مثلا العلم يوجد في المدينة ويوجد في مكة ويوجد في القاهرة ويوجد في الرباط ويوجد في بقية البلدان، فكون الإنسان يسافر إلى المدينة ليطلب العلم، يسافر إلى مكة ليطلب العلم، يسافر إلى القاهرة ليطلب العلم، هذه فضيلة عامة ليست خاصة بالبقعة، فلا تدخل في الحديث. كون الإنسان يسافر للصحة لطلب مصلحة الصحة، هذه فضيلة عامة أو مصلحة عامة توجد، ليست مرتبطة ببقعة معينة، ليست مرتبطة ببقعة معينة. هذا هو الفقه الصحيح لهذا الحديث، لهذا الكلام الطيب البين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم طيب لا يأتي إلا بطيب، ومخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي بخير. ولذلك المؤمن الموفق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعد أي ابتعاد عن مخالفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الاحتمال، ولو كانت المخالفة على سبيل الاحتمال فإنه يبتعد عن ذلك، لأنه يعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل أمرنا بأخذ ما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم. فيستحب للمسلم إذا أكرمه الله بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل صلاة فيه خير له من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا يشمل كل صلاة، يشمل كل صلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة الجنازة، كلها تدخل في هذا الفضل. وقد نص العلماء على أن الأفضل في صلاة الجماعة أن يكون المسلم في الصفوف المتقدمة من المسجد، أما في غير صلاة الجماعة فالأفضل إن تيسر أن يصلي في الروضة، الأفضل إن تيسر أن يصلي في الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كما في الصحيحين. فهذا يدل على فضيلة هذه البقعة، ولأنها أصل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأفضل في غير صلاة الجماعة أن يصلي المسلم في الروضة إن تيسر له للأمرين المذكورين. كما يستحب للمسلم إذا أكرمه الله بالوصول إلى هذا المسجد، مسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من الجلوس في حلق العلم، فإن له في ذلك زيادة أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. فمن دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نيته أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان كالمجاهد في سبيل الله، أي بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فيجرى عليه أجر المجاهد في سبيل الله ما دام قاعدا في حلقة يتعلم فيها الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني. وقال الألباني: حسن صحيح. فأنت يا عبد الله إذا جلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم الخير يجرى عليك أجران عظيمان. الأجر الأول أجر المجاهد في سبيل الله ما دمت قاعدا، والأجر الثاني أجر الحاج الذي تم حجه مع أجور طلب العلم الأخرى. فهذه فضيلة عظيمة لا ينبغي لمن أكرمه الله أن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرط فيها. ويجب على الحاج الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من حل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزم الأدب فيه، ومن أعظم ذلك أن يجتنب البدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرها البدع الشركية، كان يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستغيث بغيره من المخلوقين ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما كريما، فقال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فإذا كان هذا في كل الحرم فكيف بأشرف الحرم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن أحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا فهو يستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عياذا بالله من طرد الله عبده من رحمته. وكذلك من الأدب الواجب أن يجتنب المسلم المعاصي في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها داخلة في الإحداث. ومن الأدب الواجب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنب من دخل المسجد أذية أهل المسجد، فإن أذية أهل المسجد بأي نوع من أنواع الأذى، بالأذى الحسي أو المعنوي، بأذى التصوير والموسيقى، أو بأذى الوطء على أقدام المصلين والجالسين أو نحو ذلك، كبيرة من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فكيف بأذية المؤمنين في المسجد، وكيف بأذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة، يعني المدينة، بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه مسلم. فمن أراد أهل المدينة بسوء وأذى أذابه الله، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذيبه الله كما يذوب الملح في الماء، فكيف بمن أراد الأذى والسوء بأهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأدب الواجب أن لا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، كخطبة أو درس أو نحو ذلك. فعن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل، رماني بالحصباء، فنظرت فإذا عمر، فقال: اذهب فأتني بهذين، أشار إلى رجلين، قال: فجئته بهما، فقال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فعمر رضي الله عنه يقول للرجلين: لو كنتما من أهل المدينة لضربتكما وأوجعتكما وعاقبتكما. ما ذنبهما؟ أنهما رفعا أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لعدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدد مخصوص ينتهي إليه الفضل. وما يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. الذي رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، ضعيف الإسناد، لا تقوم به حجة، لأن الراوي عن أنس هو نبيط بن عمر، وهو راو مجهول، وقد تفرد بالرواية عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، فلا يوثق بهذا. وقد ذكر الألباني رحمه الله أن هذا الحديث منكر في لفظه مع ما فيه من جهالة في الإسناد، فهذا حديث لا تقوم به الحجة. فليس مطلوبا من المؤمن أن يبقى في المدينة 8 أيام لا ينقص عنها، بل له أن يبقى 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 20، وكلما زاد كان ذلك خيرا، ليمتع نفسه بالخيرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء.
نعم، فإن الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ماشيا وراكبا كما في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه ابن ماجه ورواه بمعناها النسائي وصححه الألباني. نعم.
قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.
نعم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة إذا قدم الإنسان من السفر، يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وحسنه الألباني، وحمل أكثر العلماء هذا الحديث على من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، على من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة، لكن لا يجعل ذلك عيدا يكرر كل أسبوع أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. فإذا وصل المسلم إلى المدينة وصلى في المسجد فإنه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبر بأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أثنى عليه ببعض صفاته من غير أن يضر المؤمنين وعند الزحام فلا بأس، ثم يأخذ خطوة طويلة شيئا ما ليقف أمام أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه، ثم يأخذ خطوة أقصر ليقف أمام عمر رضي الله عنه ويسلم عليه ثم ينصرف. هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا كان السلف، وكان علماء المدينة ينهون من زار القبر عن الدعاء عند القبر، بل يأمرونه بالانصراف فور السلام ولا يقف، لأن هذا من ذرائع الوقوع في الحرام، وقد يراه الجهلة ويظنون أنه يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف فورا ثم يدعو في أي موطن شاء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة زيارة مشروعة كما قلنا، لكن لا ارتباط لها بالشفاعة، فليس صحيحا ما يقوله بعض الوعاظ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني في قبري حلت له شفاعتي، فإن هذا لا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وزيارة البقيع.
نعم، زيارة البقيع سنة، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع وأطال الوقوف ورفع يديه 3 مرات صلى الله عليه وسلم بأمر الله، حيث أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال: وشهداء أحد.
نعم، زيارة شهداء أحد والدعاء لهم سنة، فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، متفق عليه، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، والمقصود صلى عليهم صلاته على الميت أي دعا لهم دعاءه للميت، وإلا فإن شهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند دفنهم ولا في آخر حياته، هذا الصحيح، وإنما دعا لهم. قال ابن حبان: المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فدعا لشهداء أحد كما كان يدعو للموتى، فصار خروجه صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد وزيارته إياهم ودعاؤه لهم سنة لمن بعده من أمته، سنة لمن بعده من أمته. واعلم رعاك الله أن المقصود من زيارة القبور، المقصود الشرعي، ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تحسن إلى نفسك بإقامة السنة في زيارة القبور، أن تتقرب إلى الله بزيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زارها، وقال صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الإحسان إلى نفسك بالاتعاظ، أن تتعظ، فعندما ترى القبور، عندما تذهب مثلا إلى البقيع، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلاء الأمة مدفونون في هذا البقيع، مرتهنون بأعمالهم في قبورهم، وأنت غدا ولا بد ستكون في هذا القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وتنال روضة الجنة بحسن العمل بفضل الله، ويكون القبر حفرة من حفر النار بسوء العمل والعياذ بالله. والأمر الثالث أن تحسن إلى الموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم، وكل مقصود في زيارة القبور خرج عن هذه الثلاثة فهو حرام، كل مقصود في زيارة القبور خرج عن هذه الثلاثة فهو حرام، قد يكون شركا وقد يكون بدعة. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك.
نعم، هذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها تعبدا، أما للرجال فهي خمسة، وأما للنساء فالراجح أن المرأة لا يشرع لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، ولا قبر الصاحبين، ولا قبري الصاحبين، ولا قبور البقيع، ولا قبور شهداء أحد، لكن إذا مرت بها فإنها تسلم وتدعو. وأما الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء فمشروعة لها. نعم.
قال: وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية، يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم.
هذا يدور على المقاصد الثلاثة التي ذكرناها. نعم.
قال: ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم.
هذه زيارة شركية، هذه زيارة شركية، أن يزور القبور من أجل أن يدعو أصحابها أو يستغيث بهم. بعض الناس يأتي إلى قبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله الولد، يا رسول الله الزرع عندي كذا، يا رسول الله فلانة تسلم عليك وتقول لم تتزوج حتى الآن، زوجها يا رسول الله. كل هذا من الشرك، لأن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، وأسوأ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشرك بالله أمام قبره. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن مات وهو يحارب الشرك. وكذلك بعض الناس يذهب إلى قبور البقيع ويدعو أهل البقيع، هذا والعياذ بالله من الشرك بالله، نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال: لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. قال: ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة.
نعم، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بذاتها، ليست شرطا في صحة الحج. فلو أن إنسانا حج ثم عاد إلى بلاده فلا لوم عليه ولا نقص في حجه. وكل حديث ربط فيه الحج بزيارة القبر فإنه موضوع أواه جدا. جميع الأحاديث التي ربط فيها الحج بزيارة القبر إما موضوعة مكذوبة وهذا الغالب، وإما واهية جدا في غاية الضعف لا تقوم بها حجة أبدا. ولكن العلماء لما كان الحجاج يأتون من أماكن بعيدة ويقتربون من المدينة يذكرون الزيارة بعد الحج تسهيلا على الناس وتقريبا للناس، وليس لأن الزيارة جزء من الحج. نعم.
قال حفظه الله: فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا.
آمين.
وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج.
آمين.
فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 2840 من الهجرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبهذا تم التعليق على هذا الكتاب المختصر الجامع النافع. وقد حرصت في التعليق على إبراز الفوائد التي ذكرها الشيخ، وعلى إضافة فوائد على طريقة الفقهاء، وإن كان هذا صعبا فإن الشيخ قد أتى على معظم ما يتعلق بالحج والعمرة، لكن اجتهدنا في أن نضيف شيئا نافعا. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الأجر، وأن يجعلنا ممن يقرأ فيفهم ويفهم فيعمل، وأن يجعلنا ممن يحب الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويسعى لتحقيقه ويجاهد في إيصاله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا رفقاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا ربنا ممن ينشرون التوحيد والسنة. اللهم يا ربنا رقق قلوبنا وقلوب عبادك المؤمنين لطاعتك يا رب العالمين. اللهم قرب الحق منا وقرب أهل الحق منا وباعدنا عن الشر وأهله يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نقتصر على هذا، وغدا إن شاء الله عز وجل سنبدأ بإكمال شرح كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل، حيث كنا قد بدأنا الشرح المؤصل لكتاب التوحيد، وسنكمله إن شاء الله عز وجل. ثم الفراغ بعد الفراغ من ذلك سنجعل في جدولنا شرحا مفصلا لكتاب التوحيد نتوسع فيه زيادة إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.